تخفف كره المسلمين لحكم بني أمية.
أمر مولاي الخليفة عبد الملك.
يا صاحب البريد.
نعم يا مولاي.
خذ الكتاب إلى مصر بالحال.
أمر مولاي الخليفة.
مولاي، قيصر الروم بعث برسوله إليك يحمل كتابه.
اقرأ أيها الكاتب.
من ملك الروم إلى عبد الملك بن مروان، إن عمل القراطيس بمصر وسائر ما يطرز هناك كان على ما جرت عليه سنة الروم إلى أن أبطلته، وقد بعثت إليك بهدية عظيمة القدر، وأحببت أن تجعل رد ذلك الطراز إلى ما كان عليه هو الأب والابن وروح القدس.
رد الرسول وأعلمه أن لا جواب له، ولم نقبل الهدية فلينصرف إلى صاحبه.
أمر مولاي الخليفة.
أيها الكاتب.
نعم.
أيها الكاتب.
نعم مولاي.
الويل لك ولمن نصبك كاتبا للبلاط. ما العمل أيها الأحمق؟
نعم مولاي الأمير عبد الملك، لا رأيت مكروها.
ويحك، كيف لا أرى مكروها وقد أحاط بي المكروه من كل الجهات. يا ليت أمي لم تلدني ولم تلدني رسالة قيصر الروم. تبا لي وتبا لمروان أبي. أقرأ أيها الكاتب رسالة قيصر إلى زعماء بني أمية.
أمر مولاي الخليفة. إلى عبد الملك بن مروان حاكم المسلمين من قيصر ملك الروم، لقد رددت علي هداياي مرتين ولم تحقق رغبتي، وتعد ما أبطلته من كتابة على الدنانير والقراطيس والتي هي باسم الأب والابن وروح القدس.
ويحي، أحسب أنني أسوأ مولود حظا قد ولد. أكمل رسالة قيصر الروم.
يقول القيصر في رسالته: وإن لم تقبل هذه الهدية الجليلة سوف أتعرض لشتم نبيكم محمد وأضرب العملة والدنانير بسبه.
ويلكم، أشيروا علي أيها القوم، إنني في حيرة من أمري. ما العمل؟ نحن لا نحسن صنع الدراهم والدنانير، لابد من حيلة. وكيف السبيل للخروج من هذا الأمر؟ لو اشترينا من الروم الدراهم والدنانير التي فيها سب محمد لأسقطنا المسلمون من العرش.
مولاي الخليفة، إنك لتعرف المخرج من هذا المأزق. عذرا يا مولاي، تعرفه ولكنك تعرض عنه.
ويحك، وكيف؟
رجل واحد يمنع هؤلاء السفهاء من نقش سب رسول الله على النقود التي يصنعونها لنا في بلادهم.
لقد جننتني أيها الكاتب، ومن هذا الرجل؟
عذرا يا مولاي، هو باقر أهل البيت.
تقصد محمد بن علي بن الحسين بن أبي تراب، أليس كذلك أيها
بلى يا مولاي، هو القادر على أن يخرجنا من هذه المحنة. مثل ما أخرج آباؤه أسلافنا من أمثالها.
لا شك في ذلك. نعم يا زعماء البيت الأموي، لا شك في ذلك. لذا أصدق بقولك أيها الكاتب.
مر نكن في خدمتك يا مولاي.
اكتب إلى والي المدينة أن يشخص إلينا محمد الباقر بن علي السجاد.
ومبعوث قيصر؟
أخبروه أن يبقى في الشام إلى حين وصول محمد الباقر إلينا. والآن انصرفوا جميعكم ودعوني لوحدي.
هيا 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 هيا.
كيف ترسل في طلب من يريد انتزاع الملك منك أيها الضعيف؟ ويحك أيها الشيطان، لا يكون ذلك أبدا أيها القرين. لابد أن يستديم ملكي وسلطاني.
لا تعبث بلحيتك الصفراء أيها المسكين، فحين وصوله سيعطيك الحل، وستراه قد سجل للمسلمين نصرا عظيما. ومن تكون أنت بعد ذلك سيزيد ذلك من كره المسلمين لك.
الويل لك، وما العمل؟
لا عمل بعد ذلك، سينتهي حكم بني أمية.
لا أيها القرين، لن نسمح لأحد أن ينتزع منا الملك.
أيها الضعيف، انتزعتم الأمر منهم انتزاعا، وها أنتم تتوسلون إليهم. يا لها من سخرية.
فما العمل الآن وأنا بين نارين؟
لا بد من التعقل يا عبد الملك، ليطفئ الباقر النار التي أوقدها الروم، ثم اطفئ أنت نوره بعدها.
نعم أيها القرين، لابد من التعقل لنتخلص من هذه الورطة، وسيكون لنا مع ابن علي أمر وفعل آخر بعد ذلك.
بشراك أيها الخليفة، محمد بن علي الباقر وصل توا.
أدخلوا، دعوه يصل بالحال.
في دار الضيافة يا مولاي، دعه يسترح من عناء السفر.
الحق معك، اسمع أيها الكاتب.
نعم.
تذهب إليه وتقبل جبينه ويديه وتسره بما نحن فيه وتأتي بالحل.
أمرك مطاع أيها الخليفة.
اذهب إذن بالحال، انطلق.
أمرك يا مولاي.
ذلك التعيس، لقد نفد صبري، لقد تأخر الكاتب.
ها أنا يا مولاي، عدت بالحل الناجع، وقد أخذ الله مكيدة الروم.
ها، ما هو الحل؟ ماذا قال لك محمد بن علي؟ تفوه.
نعم يا مولاي، قال لي اجمع الآن وبالحال كل أصحاب الصناعات ومرهم بضرب السكك. نعم، ويقول
يخط على أحد وجهي العملة سورة التوحيد، وعلى الوجه الآخر اسم النبي صلى الله عليه وآله.
ولكننا لا نعرف صنعة سك النقود، فما الفائدة من ذلك؟ ومن الذي سيصنعها لنا؟ إن الروب لن يقبل بصنيعها لنا على وفق ما قاله.
صبرا أيها الخليفة، لقد حل الباقر هذه المشكلة حيث قال: وتكون ثلاثة أنواع من السكك، وبهذا يستغني المسلمون عن مسكوكات الروم في كل البلاد الإسلامية.
ثلاثة سكك، وكيف؟
إذ قال: لقد عرفنا بطريقة صنعها. يكون النوع الأول وزن 10 دراهم مثاقيل، والنوع الثاني يزن كل 10 دراهم 6 مثاقيل، والنوع الثالث تزن فيه كل 10 دراهم 5 مثاقيل، وبهذا الشكل تكون مساوية للعملة الرومية.
صدقت، سيقبل المسلمون حينئذ على تداولها.
وقال أيضا: ثم اذكر اسم البلد وتأريخ عام ضربها.
لله درك يا محمد بن علي، لله درك، لقد أنقذت المسلمين من هذه الورطة. أيها الكاتب،
أمر مولاي الخليفة.
أجمع كل من يعمل في صناعة السكك، وأبلغهم أمري بصنع نقود على وفق ما سمعته من محمد الباقر. أسرع.
أمرك يا مولاي.
وأنت يا صاحب البريد.
أمر مولاي الخليفة.
بعد أن تضرب كل الدنانير حسب إشارة محمد الباقر، تعمم على جميع نواحي البلاد الإسلامية وبالحال، ويحضر تداول السكك الرومية. هل سمعت؟
أمر مولاي الخليفة.
كيف تم ذلك أيها الوزير؟
إن عالما من آل رسولهم هو الذي أشار بذلك يا ملك الروم.
والآن قد حصلوا على استقلالهم بهذه العملة، وأصبح اسم الله واسم محمد على كل المسكوكات، وقد تداولتها جميع البلاد التابعة لعبد الملك.
وما العمل إذن يا جلالة القيصر؟
لا عمل آخر، لقد أحبطت جميع محاولاتنا. هيا يخرج ودعني آخذ قسطا من الراحة. هيا.
سمعا وطاعة.
وقد خشي عبد الملك بن مروان من قتل الإمام الباقر عليه السلام بعد هذه الحادثة، ولما هلك تسلط هشام بن عبد الملك على رأس الحكومة الأموية، وكان فضا غليظا جاهليا.
مع ابنه جعفر وأودعته السجن، فلم يبق في السجن رجل إلا أحبه وحن إليه. لقد فتن به هؤلاء كما فتن به أهل العراق من قبل. ماذا تريد أن تفعل يا هشام؟ ها؟ لابد من التخلص من الباقر، لابد من ذلك يا نفسي، لابد من ذلك يا ضميري. صدقت، الملك عقيم يا هشام، ولكن ألا تخشى على مسلكك من عواقب قتل ابن رسول الله؟ ها؟ لا بد من ذلك. إذن فعليك أن تقتله بطريقة خفية لا تثير الناس عليك. لا بد من اغتياله والتخلص منه. تريد موته إذن؟ فلابد أن يموت الباقر يا هشام. وكيف ذلك؟ أريد موته بالحال. افعل كما فعل آباؤك. السم هو طريقة لإنهاء دورك يا محمد بن علي. ستموت بالسم.
قد فعل هشام بن عبد الملك ما قرره مع شيطانه الشرير، ودس السم إلى الإمام الباقر عليه السلام، وقد فقدت الأمة الإسلامية برحيله إماما وزعيما وقائدا وغصنا شامخا من الشجرة الطيبة الطاهرة، شجرة النبوة المباركة. فسلام عليه يوم ولد، ويوم استشهد مظلوما، ويوم يبعث حيا.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، أمير فوزي، علي حيدر، مصطفى محمود، وبلال البحراني. سفن النجاة من إخراج كريم حسن.
Oh. ويكفرون من أتاني كربلاء آهي كم أعاني هل لكل حين تراب لا زاير يموت وأنا بس أنتظر إمام العصر غاب وأنا ويك المحب عيني ترتقي تزحف المصائب للمكبرون للمواكب كاول القلوب دائروك تركب المنايا وإليك قدم الضحايا وأنا قبوري الرزايا حولها تقوم سخوة الطغاة ساروا كل مرقد إليه زاروا تشهد الطغاة يذبحون يقتلون ظلما يمنعون يقصدون رغما ما لهم يسارعون مهما تفعل الطغاة علي تتعنى إلي كل حر وأبي زورا للنبي رغم الناصبي لأهتف بالجميع أنا أرض البقيع
أنا أرض البقيع أنا
بلاء لم يزل ترابي مهبط الهموم والعذاب أين من يعيد لي قبابي ما عسى أقول لا أكف أحسب الليالي والصدايا رد لي سؤالي هل أرى قبابي العوالي قبل أن أزول
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو السابع من ذي الحجة عام 1442 هجري قمري، والمصادف للسابع والعشرين من شهر تير عام 1400 هجري شمسي، والموافق للثامن عشر من تموز يوليو عام 2021 ميلادي. في السابع من ذي الحجة عام 114 للهجرة استشهد الإمام محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام، وذلك طبقا لبعض الروايات. وقد ولد الإمام الباقر عليه السلام في الأول من رجب المرجب عام 57 للهجرة، وأمه فاطمة بنت الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام، وبذلك يكون الإمام الحسن جد الإمام الباقر لأمه، والإمام الحسين جده لأبيه. وقد وصلت الإمامة إليه بعد استشهاد والده الإمام السجاد عليه السلام. وقد كانت الظروف التي مرت على الإمام الباقر عليه السلام مواتية جدا لانتشار العلم وإعداد الطلبة والعلماء، فقد استغل الإمام مرور الدولة الأموية في نهاية عهدها منهدة الأركان لينشر ما أمكنه من العلوم والمعارف، واستغل ولده من بعده الإمام الصادق عليه السلام انشغال الدولتين الأموية والعباسية عنه، وقاد الإمام عليه السلام في تلك الفترة نهضة علمية جمع حوله الآلاف من طلبة العلم، وامتازت الفترة التي عاشها بانتشار وترجمة أفكار كبار الفلاسفة من خارج حدود العالم الإسلامي، وهو ما عزز اتساع المباحث العلمية وتبادل الأفكار والمعتقدات. ونظرا لغزارة علمه لقب بباقر العلوم، وعلى أثر التفاف الجماهير المسلمة حوله ثارت ثائرة آل أمية، فأمر الحاكم الأموي الملعون هشام بن عبد الملك بدس السم إليه وقتله، فاستشهد الإمام الباقر عليه السلام ودفن في البقيع مع أبيه الإمام زين العابدين وعمه الحسن السبط عليهما السلام. يذكر أنه في الثامن من شوال سنة 1344 للهجرة هدم الوهابيون قبره وقبور بقية الأئمة عليهم السلام. في السابع والعشرين من شهر تير عام 1367 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثامن عشر من تموز يوليو عام 1988 ميلادي، أعلنت الجمهورية الإسلامية في إيران قبولها بقرار مجلس الأمن الدولي المرقم 598 لوقف إطلاق النار، وذلك لإنهاء الحرب التي فرضها النظام العراقي السابق على الجمهورية الإسلامية. وكان السبب في قبول الجمهورية الإسلامية للقرار هو تضمنه لبعض البنود الإيجابية كتعيين البادء بالحرب وتحميله مسؤولية دفع الخسائر الحربية، إلا أنه ومع قبول إيران بالقرار 598 استمر النظام العراقي السابق في حربه وهجماته وقصفه للمدن الإيرانية الحدودية حتى يوم الإعلان عن وقف إطلاق النار بصورة رسمية في آب أغسطس عام 1988 للميلاد. وأخيرا وفي الثامن عشر من تموز يوليو عام 871 ميلادي بدأت مرحلة الحروب التاريخية بين بريطانيا والدنمارك، والتي عرفت بمرحلة معارك 25 عاما. وقد بدأت المعارك بهجوم القوات الدنماركية على جزيرة بريطانيا واحتلالها لمناطق شاسعة منها، وذلك في عهد الملك البريطاني الشاب ألفريد الكبير، إلا أن طول مدة الحرب وعامل الأرض ساعد القوات البريطانية على تحقيق النصر على الجيوش الدنماركية وطردها من الجزيرة البريطانية. وقد انتهت تلك الحروب في كانون الثاني عام 896 للميلاد. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هنا طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مواعظ وآداب وحكم للإمام الباقر عليه السلام. قال الإمام الباقر عليه السلام: ما دخل قلب امرئ شيء من الكبر إلا نقص من عقله مثل ما دخله من ذلك قل أو كثر. ما من شيء أحب إلى الله عز وجل من أن يسأل، ولا يدفع القضاء إلا الدعاء. وإن أسرع الخير ثوابا البر، وأسرع الشر عقوبة البغي. وكفى بالمرء عيبا أن يبصر من الناس ما يعمى عليه من نفسه، وأن يأمر الناس بما لا يستطيع التحول عنه، وأن يؤذي جليسه بما لا يعنيه. وقال الإمام الباقر عليه السلام أيضا: استكثر لنفسك من الله قليل الرزق تخلصا إلى الشكر، واستقلل لنفسك كثير الطاعة لله إزراء على النفس وتعرضا للعفو. واعلم أنه لا علمك طلب السلامة، ولا عقلك مخالفة الهوى، ولا فقرك فقر القلب، ولا غناك غنى النفس، ولا معرفتك معرفتك بنفسك، ولا نعمتك العافية، ولا عافيتك مساعدة التوفيق، ولا شرفك بعد الهمة، ولا زهدك قصر الأمل، ولا عدلك الإنصاف، ولا جورك موافقة الهوى، ولا طاعتك أداء الفرائض، ولا مصيبتك كعدم العقل، ولا معصيتك استهانتك بالذنب ورضاك بالحالة التي أنت عليها، ولا جهادك مخالفة الهوى، ولا قوتك رد الغضب، ولا ذل كذل الطمع، وإياك والتفريط عند إمكان الفرصة، فإنه ميدان يجري لأهله بالخسران. وقال عليه السلام أيضا: الظلم ثلاثة: ظلم لا يغفره الله، وظلم يغفره الله، وظلم لا يدعه الله. فأما الظلم الذي لا يغفره الله فالشرك بالله، وأما الظلم الذي يغفره الله فظلم الرجل نفسه فيما بينه وبين الله، وأما الظلم الذي لا يدعه الله فظلم العباد بعضهم لبعض.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. برنامج خاص في ذكرى استشهاد الإمام محمد الباقر عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أيها الإخوة والأخوات، إن الإمام محمدا الباقر عليه السلام بلغ الذروة في عقليته ونفسيته ومستوى تعامله مع الأمة، الأمر الذي دعا مختلف الناس إلى أن يعترفوا بفضله وبلوغه القمة السامقة في مضمار العلم والتقوى واستقامة الخلق، وأن شريعة الله تعالى لم تترك أمر تعريف الأمة بإمامته إلى ما تفرزه شخصيته من فكر راسخ وأخلاق سامية، وإنما سلكت سبيل التعريف بإمامته من خلال إبلاغ الأمة المسلمة بذلك نصا، وهو أمر تبنته الرسالة عادة في حالة تحديد من تسند إليه منصبا من هذا النوع، على أن النص الرسالي المحدد لإمام العصر يأتي عادة على لسان ممثل حقيقي يمتلك حق التحدث باسم الرسالة دون سواه كالرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أو إمام مفترض الطاعة في الفكر والعمل.
أحبتنا المستمعين، ومن هنا فإن الباقر عليه السلام مع كونه متمتعا بمواصفات الإمامة في فكره وأساليب تعامله ونمط حياته، فإن رسالة الله تعالى بلغت رسميا بإمامته، وهذه بعض النصوص الشرعية في هذا المضمار. أوصى علي بن أبي طالب عليه السلام ابنه الحسن الصبط عليهما السلام:
يا بني، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرني أن أوصي إليك وأدفع إليك كتبي وسلاحي كما أوصى إلي ودفع إلي كتبه وسلاحه، وأمرني أن آمرك إذا حضرك الموت أن تدفعها إلى أخيك الحسين. ثم أقبل بوجهه على الحسين عليه السلام فقال: وأمرك رسول الله أن تدفعها إلى ابنك علي بن الحسين. ثم أقبل بوجهه على علي بن الحسين عليهما السلام فقال: وأمرك رسول الله أن تدفعها إلى ابنك محمد بن علي، فاقرأه من رسول الله ومني السلام.
أجل المستمعين الأفاضل، والإمام علي بن الحسين زين العابدين في آخر حياته جمع أولاده وأوصى إلى ابنه محمد وكناه الباقر وجعل أمرهم إليه، ومما أوصى به الإمام السجاد ابنه محمدا: بني، إني جعلتك خليفتي من بعدي، لا يدعي فيما بيني وبينك أحد إلا قلده الله يوم القيامة طوقا من نار، فاحمد الله على ذلك واشكره، فإنه لا تزول نعمة إذا شكرت ولا بقاء لها إذا كفرت، والشاكر بشكره أسعد منه بالنعمة التي وجبت عليه بها الشكر، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نعم أيها الأكارم، كانت هذه بعض النصوص الكريمة التي تجسد للأمة إمامة محمد الباقر عليه السلام بعد أبيه دون سواه من الناس في عصره.
مستمعينا الأفاضل، وبسبب الأعداد الخاص الذي يتوفر لكل إمام من أئمة الهدى عليهم السلام لتحديد معالم شخصيته وطابعها ومنطلقها لمقتضيات الرسالة الإلهية ومنهاجها في الفكر والعمل، فإن الأئمة قد تسنموا قمة التسلسل في درجات الشخصية الإسلامية، حتى عادوا في النشاط الفكري والممارسات العملية الممثلين الحقيقيين لرسالة الله تعالى ومتطلباتها، فهم في الفكر ألسنة ناطقة بمكنون الهدى، وهم في سائر الأنشطة والتفاعل على الصورة الحية التجسيدية لشرعة الله العظمى ومنهاجه الأقوم.
أيها الأفاضل، وحين نحاول دراسة سيرة الإمام الباقر عليه السلام فسوف نطل على البعد الفكري الشاهق من شخصيته الكريمة. سئل عبد الله بن عمر عن مسألة فعجز عن الإجابة عنها، فأرشد سائلها إلى الإمام: اذهب إلى ذلك الغلام فاسأله وأعلمني بما يجيبك. فيأتي السائل إلى الإمام الباقر عليه السلام فيرى الإجابة حاضرة لديه، ثم يعود إلى ابن عمر ليخبره بما جنى من ثمر، فيعلق ابن عمر على ذلك بقوله: إنهم أهل بيت مفهمون. وعبد الله بن عطاء المكي يقول: ما رأيت العلماء عند أحد قط أصغر منهم عند أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين عليهم السلام، ولقد رأيت الحكم بن عتيبة مع جلالته بين قومه كأنه صبي بين يدي معلمه.
إن أساليب التعامل التي سلكها الإمام الباقر عليه السلام مع الأمة في عصره كانت طيبة وممتازة، وأن كل الأئمة من أهل البيت عليهم السلام نسخة مكررة في الفكر والعمل، بيد أن المصادق والمضامين تختلف لاختلاف الحوادث والأوضاع والتحديات. وهنا نذكر لحضراتكم أيها الإخوة والأخوات بعض الأنشطة الاجتماعية التي تفاعل الإمام الباقر عليه السلام من خلالها مع الجماهير التي عاش بين ظهرانيها.
نعم مستمعينا الأفاضل، فعن الصادق عليه السلام: دخلت على أبي يوما وهو يتصدق على فقراء المدينة ب8,000 دينار، وأعتق أهل بيت بلغوا 11 مملوكا. وجاء عن الحسن بن كثير: شكوت إلى أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام الحاجة وجفاء الإخوان، فقال: بئس الأخ أخ يرعاك غنيا ويقطعك فقيرا. ثم أمر غلامه فأخرج كيسا فيه 700 درهم، فقال: استنفق هذا، فإذا نفدت فأعلمني. وعن سليمان بن قيرم قال: كان أبو جعفر محمد بن علي عليهما السلام يجيزنا 500 إلى 600 إلى 1,000 درهم، وكان لا يمل من صلة إخوانه وقاصديه ومؤمليه وراجيه.
نعم، كان الإمام الباقر عليه السلام لا يمل من مجالسته للآخرين، ويقول: اعرف المودة لك في قلب أخيك بما له في قلبك. وكان لا يسمع في داره: يا سائل بورك فيك، ولا يا سائل خذ هذا، وكان يقول: سموهم بأحسن أسمائهم.
أحبتنا الأفاضل، ومما نصح به الإمام عليه السلام جابر بن يزيد الجعفي عليه الرحمة: يا جابر، من دخل قلبه خالص حقيقة الإيمان شغل عما في الدنيا من زينتها، إن زينة زهرة الدنيا إنما هو لعب ولهو، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، وإن المؤمن لا ينبغي له أن يركن ويطمئن إلى زهرة الحياة الدنيا، واعلم أن أبناء أهل الدنيا هم أهل غفلة وغرور وجهالة، وأن أبناء الآخرة هم المؤمنون العاملون الزاهدون، أهل العلم والفقه، أهل فكرة واعتبار، لا يملون من ذكر الله. وكان مما نصحه أيضا: واعلم يا جابر أن أهل التقوى هم الأغنياء، أغناهم القليل من الدنيا فمؤونتهم يسيرة، إن نسيت الخير ذكروك، وإن عملت به أعانوك. شكرا لحسن متابعتكم، ودمتم في رعاية الله وعونه.
نسائم الرحمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نسائم الرحمة، والتي ستكون حول موضوع التعاون على البر والمعروف وبيان أثر ذلك على الفرد والجماعة. فالعمل الفردي مهما بلغ من الإخلاص والإتقان والدقة فإنه لا يؤتي ثماره كاملة وكما ينبغي، أما إذا تضافرت الجهود وتجمعت الطاقات فإنها ستكون مضاعفة. ومن هنا حث الإسلام على التعاون على البر والتقوى. أعزائي المستمعين، نواصل الحديث حول هذا الموضوع مع سماحة الشيخ حسين المياحي، فابقوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. عن الإمام الصادق عليه السلام قال: اتقوا الله وكونوا إخوة بررة، متحابين في الله، متواصلين، متراحمين. وعنه عليه السلام أنه قال: تواصلوا وتباروا وتراحموا وتعاطفوا. من الخصائص والمميزات التي ينبغي أن تكون فاشية في المجتمع الإسلامي عزيزي المستمع التعاون على أعمال الخير والتقوى. فاليد الواحدة لا تصفق كما يقال. مجموع الطاقات الضعيفة يؤدي إلى تشكيل طاقة هائلة تؤدي الأغراض المطلوبة. التعاون على الخير والتقوى بين أفراد المجتمع يؤدي إلى بناء حس اجتماعي عام يمنع من انتشار أمراض الفساد والشر. لأن من يريد ارتكاب المنكر إذا أحس أن هناك جدارا اجتماعيا قويا غير قابل للاختراق فإنه يتوقف عن ارتكاب ذلك المنكر، وبالنتيجة لا تشيع الفاحشة ولا المنكرات. أما إذا ترك الأفراد التعاون على البر فسيصبح من السهل على أهل الشر وأهل الفساد أن ينشروا شرورهم، وربما يصبح أهل الخير محاصرين. عن الإمام الرضا عليه السلام قال: لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو ليستعملن عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم. أي أن المسألة تصبح معكوسة، بدل أن يكون أصحاب الشر هم المحاصرين يكون أصحاب الخير هم المحاصرين. قال الشاعر: من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس. مستمعين الكرام، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم الواجبات الدينية، ويشترط في وجوبه أمور، منها معرفة المعروف والمنكر ولو بشكل إجمالي. أما أن يأتي من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وهو لا يعرف المعروف من المنكر، هذا لا يجب عليه أن يأمر أو ينهى لأنه لا يعرف الموضوعات. فلا يجبان على الجاهل بالمعروف والمنكر. ومن هذه الشروط أن يحتمل ائتمار المأمور بالمعروف وانتهاء المنهي عن المنكر بالنهي. فإذا لم يحتمل ذلك وعلم أن الشخص الفاعل لا يبالي بالأمر أو النهي ولا يكترث بهما فلا يجب عليه شيء. ومن هذه الشروط أيضا أن لا يلزم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضرر في النفس أو العرض أو المال، سواء على الآمر أم على غيره من المسلمين. وهذه الوظيفة الشرعية، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تجب على الجميع ولا تختص بصنف من الناس دون آخر. فعند اجتماع شرائط هذه الوظيفة تجب على العلماء وغير العلماء، تجب على العدول والفساق، تجب على السلطان والرعية، وعلى الأغنياء والفقراء وغير ذلك، وهي من الواجبات الكفائية، فإن قام بها أحد سقط الوجوب عن الباقين.
كان أحد خطباء المساجد وأئمة الجماعة معروفا بحكمته وتقواه، وكان في بلدته طبيب معروف، فبلغه أن الطبيب جاء بمعلم ليعلم بناته الرقص، فقال إمام المسجد لمن حوله من المصلين: إن هذا المنكر لا يمكن السكوت عنه، لأن البلاء سيعم البلد، ولذا أطلب أن تسمعوا ما أقول وتنفذوا ما أريد. قالوا: الأمر لك. فقال: يذهب جماعة منكم إلى المستشفى لمراجعة الطبيب، فإذا سأل أحدكم عما به فقولوا له: أنت المريض وجئنا لعلاجك، وأخبروه عن بناته ومعلمهن، فإذا غضب وطردكم ابعثوا جماعة أخرى لعيادته الخاصة، وجماعة أخرى تقابله في الطريق تسلم عليه وتتلطف في القول، ثم يقولون له: جئنا لعلاجك لأنك مريض. وهكذا فعلوا ما أراد منهم، فأحس الطبيب أنه محاصر اجتماعيا ونفسيا، فندم على ما فعل وأوقف تعليم البنات وعاد إلى أحضان مجتمعه. أعزائي المستمعين، كل ما شرعه الإسلام وحث عليه هو في صالح الإنسان، سواء في الجانب الفردي أم الاجتماعي. والتعاون بين العباد على أعمال الخير والبر والمعروف يضيق الخناق على موارد ومصادر الشر والفساد في المجتمع. إلى هنا مستمعين الكرام، نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج نسائم الرحمة. حتى لقاء آخر إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية، فتابعونا. من هدي المنبر الحسيني يأتيكم في الساعة 3:55 وعلى مدى حوالي ربع ساعة.
تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة 4:13، ثم نستكمل معا أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 4:20. نهج الحياة، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 4:36، مكة ومنى في الساعة 4:46. قطوف دانية، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 4:54، أيام خالدة. تستمعون إلى هذا البرنامج في الساعة 5:29 وعلى مدى حوالي 40 دقيقة. المرأة في الإسلام، يأتيكم في الساعة 6:09، يليه نور وبلاغة. أعلام الهدى، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 6:27. أحبتي، شكرا لطيب المتابعة، لا تنسون من خالص دعواتكم، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم. ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد هاشم الهاشم. موضوع البحث هو من مقامات السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطاهرين. قال الإمام العسكري سلام الله عليه: نحن حجج الله، وفاطمة حجة علينا. السيدة الزهراء سلام الله عليها لها مقامات عظيمة، ومن مقاماتها أنها ليست فقط حجة على عوام الناس، بل هي حجة على الأئمة سلام الله عليهم، بل وعلى جميع